بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فكما وعدتكم وفي هذا الدرس الأخير في هذا الفصل، فسأتناول بإذن الله موضوعا أراه من الأهمية بمكان، وأقول باب أبي بدر، إنني لن أوفي الموضوع حقه نظرا لأهميته وتشعبه ومكانته، ولكن هي بداية للطرح أو تبعا لما بدأته في طرحي في الماضي، فأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. الموضوع أيها الأخوة هو البناء الذاتي للتفاؤل. المراد بالعنوان كما مر معنا هو بناء وتربية النفس المتفائلة من داخلها مهما كانت الأحوال سلبية من خارجها. أوضح مرة أخرى، أقول المراد بهذا العنوان البناء الذاتي للتفاؤل، هو بناء وتربية النفس المتفائلة من داخلها ومن عمقها مهما كانت الأحوال في الخارج في الظاهر سلبية. هذا هو المراد بالبناء الذاتي. والذي جعلني أهتم بهذا الموضوع أمران: أولا، ما تعيشه الأمة الآن من أحوال وتقلبات وظروف لا تخفى على أمثالكم، وما قد يتوقع والعلم عند الله جل وعلا من شرور وانتشار للباطل وعلو صوت المنافقين، كل هذه المظاهر التي كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فلا مانع إذا بدت قرائن أو أحوال أن يبينها طالب العلم للناس بحدود ما يعقلون، حدث الناس بما يعقلون، وهو ليس تنبؤا وإنما هو من نوع استشراف المستقبل المبني على القرائن والأدلة والسنن الكونية. السبب الثاني، مع هذا الوضع الذي أشرت إليه وإلى بدايته، ما رأيته من تشاؤم الحقيقة ومن يأس بدت بعض مظاهره حتى عند بعض طلاب العلم فضلا عن العامة. ولا شك أن هذا التشاؤم واليأس والقنوط له آثار سلبية كبيرة جدا. أقل أحوالها وليس بقليل هو القعود وعدم العمل. ولذلك جئت أطرح هذا الموضوع و هناك الخطأ أيضا سبب آخر لا يخرج عما ذكرت، أن كثيرا من الناس يبني تفاؤله على الظاهر، على الأمور الظاهرة المشاهدة. نعم، فإذا فقد هذه الأمور الظاهرة المشاهدة بدأ عنده اليأس والقنوط، بينما المنهج الصحيح هو الإفادة، نعم، من الواقع الإيجابي إذا وجد ولا شك، لكن عدم البناء عليه. لماذا؟ لأننا إذا بنينا على الواقع الإيجابي وفقد هذا الواقع الإيجابي كأننا نقول للناس: معكم الحق أن تيأسوا وأن تقنطوا، بل ليس هناك من الظواهر ما يدل على الإيجاب. وهذا مخالف لمنهج القرآن ومخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موضوعنا اليوم. والثاني حقيقة أيها الأحبة أنه مع الإفادة من الظواهر التي قد أشير إليها أيضا وسبقا أشرت إليها في محاضرة مستقلة بعنوان الآلام محاضن الآمال، أقول لا مانع، لكن أصلا إذا كانت هناك نقاط التفاؤل ومظاهر التفاؤل موجودة فالحاجة قليلة للتفاؤل، لأن التفاؤل واقع في هذه الحالة، بينما موضوعنا يختلف تماما في هذا الطرح. إذن التفاؤل الذاتي كمقدمة يرتكز على أمور، يعني كيف نبني التفاؤل في داخل نفوسنا مهما كانت الأحوال سيئة. لو كنت وحاشاكم من ذلك، ولكن هذا واقع في جاهلية جهلاء، يعني لو كنت في بلد كافر، لو كنت في بلد أوروبي أو بلد من شرق آسيا أو غير بلاد الكافرة، فكيف تبني التفاؤل في داخل نفسك؟ كيف أنت في بلد مسلم الحمد لله تعيش الإسلام وتمارس الإسلام وتمارس شعائر الإسلام؟ فإذا نريد أن نبني هذا التفاؤل الحقيقة وليس التفاؤل العاطفي. إنما أريد في كلمة هذا اليوم وفي درس هذا اليوم أن يكون مرتكزا على أسس عملية من الكتاب والسنة والواقع، لأن البعض مع كل أسف ربما لا يدرك أو لا يستطيع أن يستوعب ما أطرحه أو بعض ما أطرحه هذا اليوم. فلذلك حرصت أن أختم هذه الدروس، لأن توقفنا كما تعلمون استمر عدة أشهر، ونلتقي بإذن الله كما هو منهجنا في ثاني أسبوع من الدراسة في آخر شوال كما يتوقع. فأقول يرتكز التفاؤل الذاتي أو بناء التفاؤل الذاتي يرتكز على ما يلي: قوة الإيمان بالله. أول، لا يستطيع الإنسان المسلم أن يبني تفاؤله من داخله إلا إن كان قوي الإيمان بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أيضا التفاؤل الذاتي أيها الأخوة يحتاج إلى صفاء النفس وخلوصها من العقد والأمراض المعنوية، ويتفرع عنه التشاؤم واليأس والقنوط. ولذلك جاءت الأدلة تنهى عن التشاؤم واليأس والقنوط. إذن حتى يكون هذه النقطة الثالثة، القلب قابلا للتفاؤل الذاتي لا بد أن يكون متصفا بصفات إيجابية تتقبل قوة البناء الذاتي التفاؤلي، لأن النفوس المريضة لا تستطيع أن تتحمل ذلك أيها الأحبة. النقطة الرابعة مهم جدا، تربية النفس، يعني كيف نبني كل سؤال واضح التفاؤل الذاتي في نفوسنا، تربية النفس على حمل هذا الدين بشعور الاصطفاء والحمد والثناء. عندما تحمل هم هذا الدين وأنت تشعر بفضل الله عليك واصطفائه لك أن جعلك مسلما وأن اختارك من المسلمين ممن يحمل هم هذا الدين والدعوة إليه، وتشعر بفضل الله وحمده والثناء عليه، بهذا أيها الأخوة يكون القلب قابلا من بناء التفاؤل الذاتي، بعكس من يحمل هذا هم هذا الدين من أجل إبراء الذمة. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الذي يحمل هم هذا الدين من أجل إبراء الذمة فقط، وهو مطلوب لا شك، لكن من أجل إبراء الذمة فقط، كأنه يبحث عن المعاذير، فأي عذر يقعده عن العمل وعن الدعوة يركن إليه. ولذلك رأينا أيها الأخوة، أقول والله بحق وقد عاصرت أجيالا، ومعاصرتي تعدت الآن قرابة نصف قرن أو أكثر، لكن كمعاصرة للدعوة لم تصل إلى نصف قرن، ولكن قريبة منها. أناس كانوا قبل 30 أو 40 سنة أعلاما، كانوا يربون الأجيال، أين هم الآن؟ موجودون، لكن صراحة وبحق أنا لا أتحدث عن أشخاص ولا فلان ولا فلان، أتحدث عن مظاهر وأحوال. أنا ضد مرحلة الإسقاط، إنما لابد من بيان الأحوال. كانوا أعلاما، كانوا مشاعل نور في ذاك الوقت قبل 40 و30 سنة، أين هم الآن؟ اختفوا. هل تغيرت نظرتهم لهم الدعوة؟ لا أبدا، لكنهم في الحقيقة لن يستطيعوا أن يتوافقوا مع المجريات الأحداث ويتغلبوا على العقبات، فبدأ يدب فيهم التشاؤم حتى نعم، وأنا أقول عن واقع ومناقشة ومعرفة، دب فيهم شيء من اليأس، ثم تثاقلوا، ثم شعروا أنهم معذورون، أن معذورون أمام الله جل وعلا. وهذه إشكالية، ففي فرق بين من يحمل هم هذا الدعوة. إذن وأطلت في هذه النقطة تحدثا بنعمة الله، وقد ذكر المفسرون في قصة أصحاب القرية
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قال العلماء ليس بأنبياء، بعض العلماء قالوا ليس بأنبياء، هذا قول لبعض العلماء، وأطلق الله عليهم اسم الرسالة أنهم مرسلون، قد أرسلهم لأنهم يحملون رسالة الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبمقدار ما يحمل الإنسان من هم هذا الدين ومن رسالة النبوة من الكتاب والسنة فينطبق عليه هذا الوصف. المهم أن يحمل هذا الهم تحدثا بفضل الله واختياره واصطفائه واجتبائه له، بخلاف كما قلت لكم من يحمله كمجرد دافع لإبراء ذمته، فأول عارض يعترض له سيقول لا أستطيع. هذه مسألة نفسية تندرج في مسائل كثيرة في أمور الحياة. النقطة الرابعة والخامسة، العزم على الحياة في سبيل الله مهما كانت الظروف والأحوال، وتطويع النفس للبذل والعطاء بإخضاع الحياة للهدف وليس بإخضاع الأهداف للحياة. هذه مسألة أيضا وإن كانت قريبة من الأولى لكن تتفرع. عندما توطن نفسك على أن تعيش في سبيل الله مهما كانت أحوالك فإنك في هذا تكون محلا للتفاؤل، وتخضع الحياة لأهدافك مهما كانت الأحوال، ولا تكون كالآخرين الذين يخضعون أهدافهم للحياة، هؤلاء ينقطعون في الطريق. وحتى أكون واقعيا فقد أدركت أناسا وعشت معهم سنوات، وكنا في كما يحب البعض وأحب أن نسمي في المعتكف، لو قلت لكم إن نشاطهم داخل المعتكف أكثر من نشاطهم خارجه فعلى الأقل لا يقل، مع أنكم تعرفون لماذا أوقفوا، كانت والله دروسهم مستمرة، بل تصل الدروس في اليوم إلى عدة دروس، وإلى عمل دؤوب، وإلى اتصال، وإلى رسائل، وإلى تأليف، وإلى حفظ، وإلى عمل، والله أضعاف بعضهم أعرفه يقينا أضعاف ما كانوا يعملون قبل أن يكونوا في المعتكف. هؤلاء الذين يخضعون الظروف مهما كانت لأهدافهم، بل إنهم يعتبرون أن هذه فرصة أتيحت لهم لا يريدون أن يفرطوا فيها، لو لم يكونوا يحملون أهدافا لما فعلوا ذلك. بينما وجدنا آخرين وهم مع كل أسف خاصة قد يكون من عنصر الشباب يزجون أوقاتهم بأمور عامة وتضيع أوقات ينتظرون متى يخرجون، فلا هم حققوا شيئا ولا هم خرجوا كما يريدون في الوقت الذي كانوا يتوقعون، بقوا سنوات. وأحوال هذه كثيرة، غالب هؤلاء سبحان الله يصابون بأمراض نفسية ويصابون بظروف، لأن يبقى السجن أيها الأخوة صعب قاسي شاق. نعم لا يتصور أحد من السجن أمر سهل، كلا، لكن إذا وفق الله جل وعلا الإنسان لتطويعه وإخضاعه مهما كانت أحواله لدينه ولأهدافه الكبرى أصبح متفائلا. والله رأينا بعضهم البشر على وجهه، حتى إن من حولهم ومن يحيط بهم يتعجبون منهم، كيف تحملون هذا البشر وهذا التفاؤل وهذا الاستشراف؟ أبدا، نحن نتقلب مع أقدار الله جل وعلا أينما كان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا ينقمون من أعداد. هذا سهم صحيح لشيخ الإسلام ولغيره من أجيال كثيرة، لكن كلمات شيخ الإسلام كانت نور. إذن هناك الذي يحمل الهدف الكبير ويعزم يقينا، أي لا يجعل حمله للدعوة للعلم مقابل للمساومات مهما كانت الظروف ما دام فيه قلب ينبض. أما إذا بعد ذلك عذر فهذه حقيقة فما بال بعض الناس لم يصبهم شيء، بل الطرق مفتوحة أمامهم، ومع ذلك الآن قلت لكم وجدوا، وما كانوا كذلك في يوم من الأيام. أيضا مما أؤكد عليه هنا وتسمعونها مني كثيرا وأكررها، تشتد الحاجة إليها، وقد ألقيت تعلمون هذا الموضوع قبل 20 سنة، حقيقة الانتصار. من أعظم ما يبني التفاؤل في داخل المؤمن المسلم فهم حقيقة الانتصار. لماذا خلقت وماذا يريد الله منك؟ ولا تتعدى هذا الحد. بينما لو فهمت حقيقة الانتصار على غير وجه الصحيح، وهذا الذي وقع فيه كثير من الناس وكثير من الدعاة وبعض طلبة العلم، هنا يتغيرون. منهم من كما قلت لكم ييأس، منهم من يتنازل تنازلات لا نهاية لها، لأنهم لم يفهموا حقيقة الانتصار على وجهه. إذا فهمت حقيقة الانتصار، فلا أريد أعيد شرح هذا الموضوع لأنه واضح على حقيقته، هذا من أقوى ما يساعد. قلت ماذا تريد؟ المهم أن تحقق مراد الله منك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما عليك، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما ما يحدث في الخارج في الكون فليس لك، لا تربط مصيرك وتفاؤلك بهذا الظاهر، اربطه بالله جل وعلا وبما خلقك له وأداك له. والنقطة الأخيرة في هذه المقدمة، العمل الجاد من أقوى ما يبني التفاؤل في داخل نفس. العمل الجاد محدد الأهداف المبني على الأصول والقواعد لا على العواطف فحسب، المتميز بالاعتدال والواقعية والوسطية أسلوبا ومنهجا. ولذلك أيها الأخوة، سبق قلت لكم وأكررها، انظروا فقط خلال 30 سنة فقط، تأملوا في 30 سنة فقط، انظروا ممن أكرمهم الله بالثبات على هذا الدين، وانظروا ممن حدث أعتقدهم التحولات والتقلبات، ستجدون سمة من السمات، وليس في كل سمة، أن من ثبتوا على دينهم منذ عرفوا كانوا يتميزون بالاعتدال والوسطية وسلامة المنهج والأسلوب، فلم يتغيروا. بينما من كان عرف بشيء من الاندفاع أو المبالغة أو الغلو، قد يحدث له العكس ويحدث له الانقلاب ويحدث له التغير. فإذا من أسباب بناء البناء الذاتي التفاؤل الذاتي أن تكون معتدلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أن تربي نفسك على الوسطية والاعتدال في عملك ومشاعرك. المبني على العواطف فقط هو الذي يحدث هذه التناقضات أيها الأحبة. نأتي النقطة رئيسة في الموضوع، منهج القرآن في بناء التفاؤل الذاتي. سبحان الله، وجدت أن القرآن مليء، والله مليء أيها الأخوة، وأكرر أنصح أحبتي بتدبر القرآن جل وعلا، بتدبر القرآن، بتدبر كلام الله جل وعلا. القرآن مليء أيها الأخوة بالأدلة والشواهد والقصص التي تبني التفاؤل الذاتي داخل النفس مهما كانت الأحوال. فنجد مثلا كمثال، لما يذكر الله جل وعلا في سورة القصص قصة موسى وفرعون، سورة القصص هي مركزة على هذا الموضوع من أولها إلى آخرها تقريبا، لكن اقرأوا مطلعها، مرت معنا وقفنا معها في دروس وبينت هذا، لكن هنا أشير إليه للحاجة إليه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سبحان الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نتصور بعد هذا المظهر أنه خسف بفرعون، أنه أهلك فرعون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فبعد قرابة 40 بل أكثر من 40 سنة يرسل الله جل وعلا موسى لفرعون، ثم تبدأ إلى مرحلة استمرت عدة سنوات، ثم يأتي بعد ذلك أغراق فرعون. إذن المطلع السورة مع قوته وشدة الحالة والأوضاع، ومع ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن لا مجال، لا مجال الحقيقة للتشاؤم واليأس والقنوط إذا كنا في بلد والحمد لله وفي الأمة الآن من المظاهر الخير ما ما يمكن أقول لكم قارنوا بين وضع الأمة الآن ووضع أيام فرعون، والله لا مقارنة إطلاقا. ومع ذلك انظر كيف البناء الذاتي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، سبحان الله، أئمة أئمة، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. تصوروا لأنكم تعيشون ذاك المشهد، شيء عجيب جدا، وهذا تحقق لكم متى، ولكنكم تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، هذا تركيز منهج القرآن، ينوع الأساليب. من ذلك بيان منهج الأنبياء، عرض علينا قصص من منهج الأنبياء، منها مثلا قصة يعقوب عليه السلام في المظهر الذي كان أسوأ حالة مرت في يعقوب وأبنائه، تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، بشر على كل حال. يقول لهم أبوهم بعد آية أيضا لما قال لهم وأعلم من الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا ارفقوا، هذا الذي أتمنى أن يوفق أيضا يصبح في وقت أطرح هذا الموضوع، فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله. هنا البناء الذاتي، يعني مهما كانت الأحوال معنا، انظروا وصف الأبناء وانظروا قول الأب، هذا الحقيقة بناء ذاتي قوي جدا، وفعلا تحقق قول الأب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعدها مباشرة يأتي يوسف ويجدون يوسف عليه السلام. نجد أيضا موسى عليه السلام في كل مراحل عمره وفي كل الظروف المحيطة به، انظر كيف كانت النتيجة، آخر مطاف بالنسبة على الأقل مع فرعون، يقول له أصحابه كما قال إنا لمدركون. الحقيقة الشواهد الظاهرة معهم، الشواهد ليش؟ البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر، يعني كل الشواهد الظاهرة تدل أنهم مدركون، لكن لا، موسى يقول لا تبنوا على المشاهد الظاهرة، كلا إن كلا، كلمة ردع وزجر، حتى ما جاءها بأسلوب فقال إن معي ربي سهدي، قال كلا منهجكم غلط وخطأ. طيب يا موسى البحر من أمامنا وإن نذهب، لا سفن ولا شيء، وفرعون من خلفنا، قال إن معي ربي سهدي. فتأتي الفاء الفورية وليس السمة ولا الواء، الفاء التي تقتضي التعقيب والفورية، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد توت العين، سبحان الله. إذن هذا بناء. أيضا نجد أن القرآن نعرض صورة أخرى، هذه من صور القرآن في بناء التفاؤل الذاتي، فهو يفرق بين حقيقة الواقع وإيمان الأنبياء بنصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هم لم ييأسوا من روح الله، كلا، كما في الحديث تعرفون قصة عائشة وارجعوا ومر معنا أيضا في سورة هود، إنما استيأسوا من قومهم، أي كأنهم وصلوا لقناعة أن قومهم لم يسلموا، وهذا تقدير بشري. نعم، ونوح عليه السلام وصل إلى هذه المرحلة، بل أيد الله سبحانه وتعالى إنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ثم نجد أيضا قصة نوح عليه السلام، وحقيقة أنه مع تكذيب قومه ومعاندتهم، وحياة 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، عمر ليس بالسهل، ومع ذلك انظروا كيف موقفه عليه السلام، قوة الإيمان بالله جل وعلا، بل يتحدى قومه ويقول لهم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، ثم يتحدث يطلب منهم أن يجمعوا أمرهم أقضوا إلي ولا تنظرون، ثم يتحدث بقوة وعزيمة. وأيضا كذلك هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله، يعني كأنهم يقولون لقومهم ليس فقط القبول للواقع، يتحدون قومهم، نوح عليه السلام، هود، كلهم يقولون كيدوا إلي أقضوا إلي ولا تنظرون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، تعالوا إذا فيكم قوة، لا إني توكلت على الله. هنا البناء الذاتي، يعني كل الظواهر المحيطة بس لا تدل على الحقيقة التفاؤل، لكنهم يتعاملون مع قضايا إيمانية، وهذا لا يمكن واحد يتحدى قومه بهذا التحدي لو لم يكن واثقا بوعد الله وتحقق موعده. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، وهذا يقول أيضا فكيدوني جميعا ثم يؤكدون ولا تنظرون، هذه حقيقة معاني نحتاج إليها، قوة الإيمان بالله جل وعلا في هذا الأمر مع أن الظاهر يخالف ذلك. أيضا نجد القرآن أيضا مرة أخرى أركز على هذا، يركز على حقيقة الانتصار في معاني عجيبة جدا، لأن النفس البشرية مطبوعة على حب الانتصار، لكن مع كل أسف من الخلل الكبير أننا ربطنا الانتصار بالانتصار الظاهر، بالانتصار على العدو. جاء القرآن يركز على أن الحقيقة ليست كذلك. طيب إنا لننصر رسلنا، يعني لم يستثني أحدا، والذين آمنوا لم يستثني أحدا في الحياة الدنيا، وأنتم منهم، ويوم يقوم الأشهاد. طيب ألم يقتل أحد؟ ألم يقتل بعض الأنبياء؟ ألم يقتل من المؤمنين؟ ألم يستشهد؟ طيب أين تحقق النصر؟ لأنهم ثبتوا على مبادئ. حقيقة هنا التفاؤل، التفاؤل، وحكم الله لهم بالنصر العظيم أنهم ثبتوا. وكذلك أصحاب الأخدود، وأيضا قوله لموسى وهارون عليهم السلام أنتما ومن اتبعكم الغالبون، لاحظوا أيضا بصيغة أخرى الغالبون. طيب ألم يقتل في القول الراجح السحرة؟ القول الراجح أنهم قتلوا، وهناك آثار في ذلك. ومع ذلك الله هنا يقول أنتما ومن اتبعكما والسحرة تبع موسى عليه السلام وهارون الغالبون، فحكم الله لهم بالغلبة. أين الغلبة؟ ثباتهم. ولذلك كانت قوة العزيمة، هنا يكون قوة التفاؤل، وهذا وعد من الله جل وعلا. ماذا يريد الإنسان إلا هذا الانتصار؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم جمعوا لكم، جاءوا من أطراف، فزادهم إيمانا، ازدادوا تفاؤلا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، عكس تماما، يستدلون بالأدلة التي ظاهرها التشاؤم دليلا على النصر. هذا بناء للقرآن، للبناء الذاتي. وجدت أيضا آية في الأنعام يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ما علاقتها بموضوعنا؟ التشاؤم واليأس والقنوط يجعل في النفس ضيق، يجعل في النفس حشرجة. فكل من ضاقت نفسه فله نصيب من هذه الآية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا والعياذ بالله. بينما التفاؤل وحسن الظن بالله جل وعلا والإيمان مهما كانت الأحوال ولو كان على آخر لحظة في حياته، هذا ممن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، لا يقبل تنازل، لا يقبل خضوع، هذا هو التفاؤل الحقيقي. أيضا نجد وإن لكم في الأنعام لعبرة، وهذه قلت لكم فيها محاضرة كاملة.
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
كيف؟ ما علاقتها بالتفاؤل؟ يعني الظواهر، هذا اللبن من أين يخرج؟ من بين فرث ودم. مجرد تصور هذا الأمر ما يستطيع. أنا أعرف، قلت لكم وقتها أنني أعرف ناس إلى الآن أعمارهم في الستين، تعدوا الستين، من صغارهم لا يشربون الحليب ولا اللبن. لماذا؟ لأنهم فقط رأوا البقرة وهي تلد، فرأوا الفرث والدم، فلم يستطيعوا أن يشربوا الحليب، لأن مظهر فعل مخيف، ما كنا نتحمله. إلى الآن لا يشربونه إطلاقا، أعرفهم منذ أكثر من 50 سنة، لأن مجرد رأوا الفرث والدم وشيء من ذلك عند الولادة. والله سبحانه يقول وإنكم عبرة، عبرة يا أخوان، هنا سماها الله عبرة، يعني محل اعتبار، لأن المتوقع عكس ذلك، لكن الحقيقة هي التي جاءت.
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
أي ظل الظروف، الأوضاع التي محيطة، ظل مهما كانت سيئة سيخرج منها بإذنها، كما سأتحدث بعد قليل، الانتصار، سيخرج التفاؤل، طال الزمن أو قصر، كما هو منهج الأنبياء. أيضا نجد في ذلك أيها الأحبة، فأما أيضا هذا انتفاش الباطل في الإعلام، في أماكن كثيرة، قنوات فضائية، صحف، هذا يرهب بعض الناس ويتصورون أن الإسلام قد انتهى. تأتي حقيقة القرآن المتكررة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقذ الأرض. عملك يا أخي الكريم، إيمانك، بثك العلم، الدعوة، هدي القرآن هو الذي ينفع الناس ينقذ الأرض، أما هذا زبد يخدع الناس. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ألسنا على إيمان أن ما يجري في بعض وسائل الإعلام الذي الآن هو سبب يأس بعض الناس أنه باطل؟ ما دمنا قد اقتنعنا أنه باطل، لا مستحيل حتى تقول هذا حق، لو كان حق ما فعل، ما دام باطلا فخذ قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، سيزهق هذا الباطل يوما ما، أيضا يقول الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وشيخنا الشيخ العلامة محمد بن تيمية رحمه الله وقف في هذه الآية في سورة الأنبياء واستخرج منها تدبرا فوائد عظيمة جدا، وقف معها حرفا حرفا، نقذف بالحق على الباطل يدمغه، زاهق شيء حقيقة تحز. هذا البناء الذاتي، هذا من منهج القرآن، لأنني سأحاول كما قلت لكم ألتزم قدر الإمكان بعرض الموضوع شيء ما. نأتي وقد أخذت له عنوانا مستقلا، المنهج النبوي في بناء التفاؤل في موسوعة اسمها الموسوعة الميسرة في التعريف بنبي الرحمة، صدرت قريبا جميلة جدا، أخذت منها فصل اسمه تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صفحات معدودة، هو الذي سأقف لأنه جمع لي الحقيقة واختصر لي الوقت حتى نعرض عبد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف كيف نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف كان يتعامل مع الواقع صلى الله عليه وسلم. لأن أيها الأخوة قلت لكم في أول حديثي التفاؤل الإيجابي دليل على أن النفس السوية هي التي تقبل ذلك، والتشاؤم دليل على شيء في النفس وخبث في النفس والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون كذلك. جاءت الأدلة في النهي عن التشاؤم والطيرة كما تأتي، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشاؤم والتطير في أحاديث كثيرة، ولذلك بيّن يقول قال الطيرة شرك ثلاثة. نعم، فهو يحذر من التطير والتشاؤم، لأن في الجاهلية قريش كانوا يتطيرون ويتشاؤمون بأي شيء، يتطيرون بالطير إذا طار، الواحد من يريد أن يسافر فيرى طائرا بعين فيرجع من سفره، كان التشاؤم غالبا على حياته. جاء النبي صلى الله عليه وسلم محذر من هذا المنهج، المنهج الخطير الذي بينه، وبين العلاج عندما قال ذاك شيء، أي لما سأله معاوية بن الحكم قال ذاك شيء يجدونه في نفوسهم بسبب التربية فلا يسدنهم. نعم، فأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل بالحكمة أو بالكلمة الطيبة، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، أو نعم، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل الصالح، والفعل الصالح الكلمة الحسنة. لاحظوا من تربيته للنفوس كلمة طيبة، اسم شخص، رؤيا يتفاعل بها النبي صلى الله عليه وسلم، كله يبني التفاؤل في مجتمع نشأ على التشاؤم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده مهمة عظيمة جدا، وهي في الوقت الذي ينقذ قريش وأهل الجاهلية من الشرك، كانت أيضا أمور داخلية أنهم تربوا على التشاؤم على التطير، فيريد أن ينقذهم أيضا من هذا الواقع التربوي. تعرفون تأثير التربية هي الأخوة، لا نقلل من آثار التربية، البيئة التي يتربى فيها الإنسان تؤثر في حياته شئنا أما بينا، الخروج من هذه البيئة يحتاج إلى أسلوب وحكمة وصبر وتعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل بواقعية مع هذا المجتمع، بدأ يحذرهم من الطيرة، يحذرهم من التشاؤم إلى غير ذلك، يعترف أنه شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصدنهم، لا ينساقون معه وإن وجدوه في نفوسهم، ثم يحاول أن ينبئ ويبني هذا التفاؤل شيئا فشيئا، ينزع ويبني صلى الله عليه وسلم، ينزع التشاؤم ويأس القنوط ويبني التفاؤل وحسن الظن، ولذلك يتفاعل صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة. نعم، يعجبه الفعل، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يعجبه الفعل الحسن ويكره الطيرة. يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الحسنة، وأمامنا رؤى كثيرة ليس الوقت لعرضها، إذا عرض أصحابه فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها تفاؤلا، وإذا رأى فيها شيئا لا يسر قد لا يعبره صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيد من تشاؤمهم أو شيء يوجد في نفوس بعضهم وحاشاهم من ذلك. فكان أيضا يتفاعل بالرؤية الحسنة، أيضا كان يتفاعل بالاسم الحسن صلى الله عليه وسلم، فبل إنه لما جاء سهل أو سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، وهو كافر سهيل بن عمرو، تصور وتفاعل باسم كافر لحسن اسمه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وسأله ما اسمك، قال وبين له أنه أسرم، قال بل أنت زرعة، كان يغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء، أي اسم يدل على التشاؤم أو يقرب منه يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء أيها الأحبة مؤثرة في المسميات، فالله الله في حسن اختيار أسماء أبنائكم، اختاروا الأسماء الحسنة الطيبة. نعم، أصدق الأسماء حارث وهمام، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فاختاروا الأسماء الطيبة تكون متفائلة. نعم، ونبتعد عن أي أسماء ربما يكون فيها إفراط أو تفريط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء ويتفاءل بالأسماء الحسنة. أيضا التفاؤل كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة. طيب الاستسقاء، أليس أصل خروج الاستسقاء دليل على أن الأوضاع فيها شيء من القنوط، يعني يقنط الناس من عدم نزول المطر واليبس وأحوال يعني لا يظله، ومع سجن المسألة تفاعل من أدلة تباؤله أنه تعلمون يغيرون ويقلبوا رداءه، يعلمهم قلب الرداء. في هذا الحصر ما خرجوا غالبا للمطر إلا قد أجذبت الأرض وانقطع المطر وتغيرت الأحوال واغبرت الأرض وانقطع السبيل كما في الأحاديث الصحيحة. يعني إذن الأحوال الظاهرة لا تدل ظاهرا على تباؤل فيقلبها النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى في هذه المعاني معنى لطيف جدا، يقلب أي ستنقلب الحال، يجعل ما تفاءلون بانقلاب الحال. وسبق أن قلت لكم قصة جميلة يحدثني فيها والدي، يقول في لبنان طلع المسلمون بعض في بلاد الأخرى، ليس عندنا يصلون جماعة، يعني أقصد المملكة كاملة في الاستسقاء، لا كل قرية يصلون على حسابهم، ولبنان فيها نصارى كما تعلمون. فخرج مجموعة من المسلمين يوم من الأيام يصلوا الاستسقاء، فوجدوا نصراني على الطريق جالس، قال إلى أين تذهبون؟ قال نريد نستسقي. قال لن تسقوا. قالوا ليش؟ درك. قال لأنكم لا تحسنون الظن بالله. قال كيف؟ قال لو كنتم تحسنون الظن بالله لأخذتم معكم الواقي من المطر، أنتم خارجين الآن تستسقون ليس معكم الواقي من المطر، فلن تسقوا. ولو أخذتم ما نسميها المظلة والشمسية كان هذا دليل عنكم ثقتكم بالله أن يأتيكم مطر وأنتم تسقوا، لن تسقوا. نصراني يقول لهم هذا منطق كلامه صحيح. يقول تفاعلوا، خذوا معكم شمسيات، خذوا معكم كما نقول مظلة عن المطر، أي حسن ظن بالله جل وعلا أن نسقيكم، لكن أنتم خارجين هكذا كأنكم تعذرون أنفسكم أنكم استسقيتم. لأن فعلا لو نزل المطر لابد تأخذون، يعرفون هذا الأمر مسلمهم وكافرهم. فهو لقط من هذا المعنى معنى بديع جدا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا، وكان يقلب رداءه تفاؤلا صلى الله عليه وسلم. بل إنه ومن أعظم المواقف، وسمعتموه من نرارة، النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الشدة أعظم ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا في مواقف الشدة. هذا البناء الذاتي، لو كان بناء مبنيا على المظاهر ما تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان بناء مبني على ما يشاهده في أرض الواقع ما تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لأن البناء التفاؤل، لأن التفاؤل مركوز في قلبه وفي فطرته صلى الله عليه وسلم، يكون أشد الناس تفاؤل الأزمات. سبحان الله، ارتفاع تماما، ترتفع الشدة ما ينخفض التفاؤل عند صلى الله عليه وسلم، بل يرتفع التفاؤل عكس ما هو واقع الناس الآن. إذا بدأت الشدة انخفض التفاؤل عندهم وازداد اليأس والقنوط. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة عبد ياليل تسأل عائشة هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم، في ليلة العقبة. فيذكر لها قصة أنه حتى خرج هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم، لم يستبق إلا في قرن التعال من شدة الأحوال والأوضاع. يا أخوان تصوروا هذا المشهد، عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، يعني يمشي مسافة بعيدة هائم على وجه صلى الله عليه وسلم من الحزن. الحزن شيء، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنما لا يكذبونك، لا هذا طبعا بشري، لكنه لم يفقد التفاؤل. يأتي ملك الجبال يرسله الله يقول أطبق عليهم الأخشبين، كان متصور أن يقول نعم أطبق عليهم الأخشبين، ما عاد فيهم خير، ما عاد فيهم رجاء. قال لا لا لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ونحذر، يعني حتى لو أيست من الموجودين الآن لن أيأس من أصلابهم، مع أن الذين بين الأخشبين أصبحوا بعضهم من كبار الصحابة وليس أولادهم ولا من بعد من أصلابهم، قد يكون الولد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ومع ذلك لن أيأس النبي صلى الله عليه وسلم. في الأحزاب، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي من المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوب مرض ما وعد الله ورسوله لا غرور والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، منها ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه يبشر بفتح كسرى وقيصر، أي بسقوط أكبر مملكتين في ذلك الوقت. هذا بناء ذاتي. قد يقول قائل هذا من علم الغيب، لكن سبحان الله هو من علم الغيب لا شك، لكن الله سبحانه وتعالى لكن قد كانت من رسول أسوة حسنة، ويدلنا على تأسى به صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نملك الغيب، لولا أن هذا في مقدورنا ما أمر الله أن نتأسى به. لو كان خاصا بالنبي ويأتي يقول بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم موحى إليه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستسقط منه، لا، لو كان كذلك فقط ما قال الله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يكلفنا الله جل وعلا بشيء لا نطيقه، مستحيل. لو لم يكن منهجا صحيحا ما قال الله في هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أسوة حسنة حتى في هذه المواقف صلى الله عليه وسلم، أن نبني البناء الذاتي. إذن على كل حال قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة سراقة، تصور المشهد يلحق سراقة ويحدث ما يحدث، ثم يبشره كيف بك يا سراقة، سراقة في ذاك الوقت كان كافرا، كيف بك يا سراقة إذا لبست سوارة كسرة، يعني يبشر أن هذا الذي لحقه سيسلم. سبحان الله، لحق النبي صلى الله عليه وسلم يقبض عليه، يبشره بالإسلام، ويبشره أيضا بسقوط مملكة فارس. نقول نعم، ويبشر أن وأنت من الذين سيكون المسلمون متأخرين، سراقة أسلم متأخر طبيعي بعد الهجرة، نعم، سيأتيك من نصيب، يعني سيعم الخير للأمة. فينادي عمر، ماذا وقع هذا؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وقت أبي بكر؟ لا، وقت عمر رضي الله. فينادي سراقة ويلبسه سوارة كسرة. هذا بناء الحقيقة للنفوس السوية أن تتطلع. وأحاديث كيف بك يا يقول يا عبي، نعم، لما جاء داهز حتى الأحوال البسيطة، الأحوال اليسيرة، يقول عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يقول بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد انبئت عنها، والحيرة مدينة في مدينة العراق. قال فإن طالت بك حياة لا ترين الضعيمة المرأة المسافرة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي، لأن معروف أن عدي بن حاتم الطائي، أين دعار طي يعني لصوص طي، نعم، الذين قد سعروا في بلاد أو يعني قطعوها عرضا وطولا. ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، لا تفتحن كنوز كسرى، نعم. فقال عدي يقول نفسه كسرى بن هرمز، يعني وينك وين افتتاح كسرى؟ قال نعم كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لا ترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. في الوقت اللي جاء شخص يسأله يشكو الفاقة، معقول يعني؟ نعم معقول. بناء النفوس، يعني أنت هذا الرجل الذي تشكو الفاقة والآخر يشكو الخوف وقطع السبيل، يعطيهم أن السبل ستأمن، ستسقط أكبر مملكة في ذلك الوقت، سيأتي الرجل يخرج من كفيه ذهب وفضة لا يجد من يقبله. أحلام؟ لا والله ما أحلام، حقائق وقد وقعت. لكنه بناء لنفوس هؤلاء صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يدرك بعضهم هذه الحقائق لكنه لا يريد أن يعيشوا مع التشاؤم، نعم، أو شيء من ذلك. الشاهد أيها الأحبة، وكما تعلمون حديث خباب لما يقول جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم متوسطا مرة في الكعبة وقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، فقط تطلبون الدعاء، لاحظ، يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا تستنصر لنا فقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعيد جدا، ما توجه تلقاء الكعبة بدأ يدعو لهم، هو أصلا صلى الله عليه وسلم يدعو لهم دون أن يطلبوا ذلك. انتبه وهو صلى الله عليه وسلم ولا شك، لكن لمح معنى آخر، لمح كأنهم في شيء في نفوسهم، هم بشر على كل حال، كان في نفسهم شيء من الشدة، في شيء من الهزيمة، نعم، قلب المعنى عليهم صلى الله عليه وسلم، وجاء به هذا الحديث الذي تعرفون الحديث الصحيح المشهور في هذا، فقال كان من قبلكم يؤخذ في الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيضع على رأسه فيجعل نصفين وينشق بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصد ذلك عن دينه، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وما قد مر السنون وسار الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتكل على الدعاء، شعر أن شيئا في نفوسهم تصوروا أن الحل هو بالدعاء، لا، هو قبل الدعاء بالثقة بالله جل وعلا والتفاؤل. حقائق أيها الأحبة معين على التفاؤل الإيجابي الذاتي. واحد، اسألوا أنفسكم، أنتم تقرؤون التاريخ، الأئمة أغلب الأئمة أقول أغلب أو غالب الأئمة والمصلحين وعلى رأس الأنبياء ولا شك على النبي صلى الله عليه وسلم القادة في الأمم. هؤلاء يا أخوان العجيب حتى من الكفار لاحظوا غالبا يكونون نشأوا في ظروف صعبة جدا، في ظروف يدل ظاهرها على عدم التفاؤل، فامتلأت قلوبهم إيمانا وثقة بأهدافهم التي حملوها حتى الكافر منهم وغيروا التاريخ. إذن عندما تقرؤون التاريخ ستلاحظون أن غالب الأئمة والمجددين والمصلحين ما نشأوا في ظروف طبيعية، إنما نشأوا في ظروف قاسية وصعبة ومأساوية كلها لا تدل على التفاؤل الظاهر. إذن لولا أنهم امتلأت قلوبهم إيمانا وقوة وتفاؤلا ما استطاعوا أن يغيروا الأوضاع. هم لم يكتفوا بتغيير أوضاعهم الخاصة بل غيروا الأمم. وقد وجدت هذه الصفة كما قلت لكم حتى عند بعض الكفار الذين مثلا في بعض الدول في أمريكا أو غيرها استطاعوا أن يحملوا شيئا من المبادئ التي لها أصل في القيم، نعم تجدهم أنهم عاشوا هذا، كانوا يعيشون تفاؤلا وقوة مع أن كل الظروف المحيطة بهم لا تدل على ذلك. حقيقة لا أتعجب من أن يوجد مسلم كذلك، لكن أتعجب أن يوجد كافر كذلك. قادة من الكفار عاشوا بأوضاع صعبة خاصة وعامة وقلبوا التاريخ في مجتمعهم وفتحوا فتوحات. لو نأخذ مثال واحد ما ندل هذا الرجل يا أخوان، وقد قرأت سيرته وجدت فيه صفات عجيبة جدا ودعوت له ولا زلت أدعو أسأل الله أن يختم له بالإسلام. هذا الرجل عجيب يا أخوان، نسأل الله أن يهديه، نحن نفرح أن يهدى كل مسلم وإلا هو لا يزال على كفره. وذهب المشايخ هناك وعقدوا مؤتمر في جنوب أفريقيا ودعوا للإسلام وقال أنا لا دين لي وإن تدين فأنا وثني، يقول عن نفسه يقول إنه وثني وإن لا سألتزم بالإسلام. نسأل الله أن يختم له بالخط، نسأل الله لا نتألى على الله. هذا الرجل عجيب يا أخوان والله عجيب، بقي في السجن 27 سنة و13 سنة منها في مناجم الفحم أسوأ ما يكون وفي أسوأ الأحوال، لكن وجدت سمة في حياتي كلها أنه لم يفقد التفاؤل أبدا أبدا يا أخوان، والتزم بإخلاقيات عجيبة جدا. سألت لكم مثال واحد منها لأن الأذان قرب. يوم من الأيام نقلوه من سجن إلى سجن، وكان هو قوي الجسم قوي البنية وكان سريع كثير التمارين سريع العدو يعني يعدو سريعا. فيوم من الأيام نقلوه من سجن إلى سجن بعد قرابة 20 سنة من سجنه، تصوروا. فيوم فوقفوا وهم ينقلونه من أجل وقفوا في مكان بوفيه ليأكلوا السجانين الذين مع الحرس، قالوا نريد نأكل. قال طيب أبطلوا ممكن شيء، أنا ما أريد أكل، تسمحون لي أمشي في الطريق إلى أين أنتم؟ الطريق معروف، أمشي في الطريق أحدي. تصور واحد مطلوب دوليا 27 سنة الآن في السجن، وكانت قضية عالمية، عجيب من أمر هؤلاء السجانين. والله تعجبت يا أخي، قالت خلاص وثقوا فيه أطلقوه. يقول لما تعديتهم وغابوا عن الأنظار هم جلسوا، قال خلاص أنا يعني نشرب من القهوة أو الشاي والحق. يقول لما تعديتهم كان عن يميني وشمالي غابات وسريع ويعرف أن ولا جاء إلى أي سفارة غربية كان تحميلا دو، كانت قضية عجيبة وقتها. يقول ففكرت بالهروب ولم يستطيع أن يلحقوني غير مقيم. قلت هذه لا تليق بأخلاق أخلاق الأخلاق، هؤلاء وثقوا بي فلا يصح أن أخالف ثقتهم. فقلت فقررت عدم الحركة، ففعلا مشى في الطريق حتى جاء وركب معهم وبقي عدة سنوات. خرج الرجل لا أعرف رجل غير مسلم نال من الاحترام والتقدير في العالم وإلى الآن أيها الأخوة كما ينال من الله. حقيقة سيرته والله عجيبة يا شيخ. أذكر شيخنا الشيخ سفر شفاه الله، كنا في المعتكف قرأها باللغة الإنجليزية قبلنا، نعم نحن ما عندنا ذات، فكان أول ما جاءت فقرأها كاملة باللغة الإنجليزية ثم جاءت مطبوعة وقرأناها نحن وجدنا فيها عجبا. لا مانع أن يستفيد الإنسان، يفتح عقله لمثل هذه الأمور حتى يستفيد كيف. إذا الشاهد أن التفاؤل لم يفقد التفاؤل السبع مع أنه عرض على القتل أكثر من مرة أبدا وأخلاقيات، فكيف إذا بالمسلم؟ إذا كان هذا كافر ويقول عن نفسه أنه وثني وهذه أخلاقياته وهذا تفاؤله وهذا يقول ستنتصر بلدي ستخرج إلى الحرية، وإذا خطب تتعجب من خطبه، فكيف بالمسلم الآن جالس منهزم ذهب الإسلام ماذا نفعل؟ من قال لك هذا يا أخي الكريم؟ الإسلام بخير والأمة بخير. إذن ما خرج المجددون المصلحون أو أغلب المجددين إلا بقوة إيمانهم وتفاؤلهم وبنائهم الذاتي. ثم كما قلت ما قيمة التفاؤل إذا كانت الأحوال حسنة؟ قيمة التفاؤل عندما تكون الأحوال سيئة في مظهرها، لأن المريض هو الذي تأتي له وتقول أنت أبشر، أنت بخير وبصحة، لا بأس، طهور. أما الطيب واللي ما فيه إلا العافية تقول أنت طيب، هو طيب. إذا قيمة التفاؤل الحقيقة أن يكون تفاؤلا ذاتيا، بمعنى أن الظروف المحيطة لا تشجع على ذلك. ثم أيها الأخوة، المشاعر، التشاؤم عجيب، هذا تشخيص النبي صلى الله عليه وسلم. التشاؤم يبدأ مشاعر نفسية واللي أطلق نطلق، ثم يتحول إلى واقع عمل. هكذا كانت قريش في الجاهلية، بدأوا بمشاعر نفسية ثم تحول إلى واقع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء يجلونه في نفوسهم فلا يصدنهم، في حديث معاوية بن الحكم. هو ما نفى وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بين المسلم والكافر أن الكافر ينساق معه حتى يصبح جزءا من حياته، يتشاءم بالطير، يتفاءم بالحجر، يتشاءم بالشجر، يتشاءم بالكلمة، بينما المؤمن لا، يقول فلا يصدنهم. نعم، ولذلك ذلك شيء يجلونه في صدورهم فلا يصدنهم. فكذلك التفاؤل، البناء الذاتي للتفاؤل يبدأ مشاعر، ثم مع الزمن يصبح حقيقة يتعامل معها الإنسان. مما يبني التفاؤل هو التركيز على الفرص الإيجابية في الحياة دون الانشغال بالمشكلات واستغراق الذهن والجهد فيها مع عدم إغفالها. في قصة جميلة تروى عن محمد الفاتح، أول ما تولى جاءه وزيره وقاله قد وزعت الأيام، أيام الأسبوع، اليوم الأول لحل مشكلات البيت الدولة، اليوم السلطنة، اليوم الثاني لمشكلات العائلية، اليوم الثالث مشكلات قالوا هل سأقضي حياتي بالمشكلات؟ فرفض أن يحدد له شيء من ذلك، ثم انطلق بالفتوحات حتى تعرفون وصل إلى حدود إيطاليا. قال أرفض أن أقضي حياتي بالمشكلات، يخصص لها ناس يعالجونها. الآن الذي يغوص حياته في المشكلات يتعب، يتأثر، يتألم، هو بشر في النهاية. ولذلك ستجد حتى في المشكلات فرص إيجابية. انظر التجار الآن كيف يستغلون الأزمات لمصالح مادية، تجد المصانع أحيانا وغيرها تجد فرص حتى في الأزمات، حتى في الأوبئة. طيب إذا أنت ركز جهدك في كل أزمة تمر فيها شخصيا أو للمجتمع أو الأمة أن تبحث عن الإيجابيات فيها ستذهل. هنا تبني التفاؤل الذاتي في داخل نفسك بإذن الله، خلاص يصبح هذا منهج لك. مثلا أي واقع، خذ مثلا ولعل يأتي الحديث عنها قصة السفينة هذه أو الأسطول الحرية، كم فيها من الإيجابيات؟ ولعل أقف مع بعض قليل كمثال مشكلات تمر فيها الأمة، لأن الله لا يخلق شرا محضا. إذن ما دام أن الله لا يخلق شرا محضا فابحث أنت عن الخير اللي فيها، ركز جهدك على أن تبقى يقين فيها خير، لأن الله لا يخلق شرا محضا. اتفقنا على هذه القاعدة وهذا المنطلق، إذن يكون دوري ودورك أن أبحث عن الخير اللي فيها وليس عن الشر. الناس يعيشون مع الشر اللي فيها مع كل أسف فيستسلمون لهذا الشر. أيضا تدريب النفس، التدريب يا أخوان منهج طبيعي جدا، تدريب النفس على التفاؤل الواقعي البعيد عن الإفراط والتفريط. حتى موضوع التفاؤل يحتاج إلى تدريب. أول ما تبدأ قد تجد صعوبة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة مع النفس، سيسخر منك بعض الناس، ستجد من يتكلم عليك، ستجد من نفسك أحيانا أنت مصدق ولا غير مصدق، لكن مع النيران ومع التدريب ومع الوقت ستكتشف شيئا هائلا، ويصبح التفاؤل سمة طبيعية تعرف بها عند القاسي والدان. أيضا لأني سأختصر، معرفة عاقبة التشاؤم واليأس وآثارهما، فهما من سوء الظن بالله، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سبحان الله، هذه مسألة أيها الأخوان عجيبة جدا. سوء الظن يجر بعضه بعضا كما حدث كما قلنا عند كفار قريش وغيرها. أيضا أيها الأخوة، منطلق عقلي، منطلق عقلي، ألسنا نريد أن نخرج الأمة من واقعها السيء إلى واقع أحسن؟ طيب إذا كان الإنسان هو في واقعه سيء كيف يخرج الأمة؟ مستحيل هذا الأمر يا أخوان. أعود مرة أخرى أقول، أصل منطلق عقلي الذي متشائم أو مهزوم من داخله ما يمكن أن ينصر أمته. نحن عندنا قضية بدهية، لا بد أن تنتصر الأمة، لا بد أن نفعل انتصار الأمة. إذا لن تنصر الأمة ولن تنصر إلا بالنفوس الطيبة، بالنفوس المتفائلة، بالنفوس الواثقة، لتكون أنت منهم، وإلا سيكون الآخر سببا في هذه الهزيمة. ألم يقل الله جل وعلا: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا أولي الأبصار. يعني المتشائم ذاتيا، فأتاهم الله من أين حيث يحتسبوا؟ كانوا ينظرون للأسوار للحصول، أتاهم الله من حيث قلوبهم، الذعر الخوف، نصرة الأمة بالرعب، هذه الأمة المحمدية، فأتاهم الله من حيث يحتسبوا. ما هو هذا؟ ففي قلوبهم الرعب. ماذا حدث؟ فأصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدهم، نسأل الله العافية. إذن الذي ليس عنده بناء ذاتي للتفاؤل هو الحقيقة يساهم في إفساد الأمة، يساهم في هزيمة الأمة. شعام أبا، هذا منطق الحقائق بل منطق القرآن ومنطق التاريخ والواقع. لا بد إذا كنت تريد، وأن ما جئت إلا إذا كنت كذلك موقذا للأمة، أن تكون متفائلا، أن تكون قوي الإيمان بالله جل وعلا حقيقة ويقينا وليس تمثيلا. أيضا التشاؤم، لأن كثرة الاستغفار، الاستغفار يا أخوان والإيمان بالله جل وعلا، وهو القرآن مليء بأدلة الاستغفار. لماذا؟ لأن كما قلت سوء الظن ذنب، التشاؤم واليأس سوء ظن بالله جل وعلا وهو ذنب، فما دام ذنبا فلا بد أن تغفر الله جل وعلا حتى تبني نفسك بناء ذاتيا. الدعاء أيضا، وأهمية الدعاء في ذلك، وأخيرا الصبر. اصبر، هذه الآية في سورة الروم عجيبة، انظر إلى بدايتها وانظر نهايتها. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، لاحظ كلمة لله الأمر من قبل ومن بعد، لأن الظواهر ما تدل على ذلك. الظواهر ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سبحان الله، سيغلبون، سيغلبون الفرس. نعم، لله الأمر من قبل ومن بعد، ليس لك، ثق بالله جل وعلا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. سبحان الله، هذا نفسه بناء ذاتي في التفاؤل. ولذلك أبو بكر راهن على انتصار الروم، ومد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: مد في الأجل إلى 10 سنوات لولا ثقتي بالله جل وعلا وبناء التفاؤل الذاتي في نفسي، في نفس أبي بكر رضي الله عنه، ما راهنهم. المراهنة ماذا تعني؟ الإنسان لا يراهن على شيء غير واثق فيه إطلاقا، ويؤيده النبي صلى الله عليه وسلم ويتحقق ما راهن فيه. وقلت لكم مرارا إن ونحن في هذه السورة العظيمة، إن هذا دليل على انتصار المسلمين. ليش؟ لأنه إذا كان الروم أهل الكتاب انتصروا على فرس المجوس الوثنيين، فمن باب أولى أن ينتصر الموحدون المسلمون على أهل الكتاب، وهذا الذي تحقق تماما. أخيرا جاءت الآية الأخيرة، آخر آية في سورة الروم: فاصبر، فاصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هناك في استطاعتهم واثقون بوعد الله وبنصر الله وبانتصار هذه الأمة وانتصار هذا الدين، وآخرون فيهم استخفاف ويستخفون غيرهم ويستهزئون: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ما عندهم يقين، اليقين بالقلب، هذا البناء الذاتي للتفاؤل. لو كان عندهم يقين في قلوبهم ما حدث منهم هذا الاستخفاف. أوصانا الله بالصبر، نتغلب على ما قد يحدث في النفوس من ضعف بشري لا يستطيع الإنسان التجاوز في ذلك. أيضا أمثلة تقرب الواقع، لأن الوقت يمشي سريعا في الحقيقة. من الأمثلة أيها الأخوة تقرب لكم الواقع، هل رأيتم يوم من الأيام أن طبيبا أعلن اعتزاله الطب لأن الأمراض تزداد؟ بل بعضهم وإن كان يتحسر لإنسانيته لكن يفرح، زاد الدخل. ها؟ صحيح. يقول ابن القيم: كانوا في زماننا الأطباء في زماننا يقترضون في وقت الربيع على أن يسددوا في وقت الخريف. ليش؟ لأن وقت الخريف فيها الأمراض والعطاس والزكام والأمراض إقبال الشتاء كما تعلمون، والربيع على أجواء صافية جميلة ما في أمراض، تخلص ما عندهم فلوس الأطباء، فيقترضون واثقين أنهم سيسددون. سددوا من أين؟ من أمراض الناس. هذا كلام ابن القيم. إذا ما رأينا طبيب أنه اعتزل ولا الطب وانحلج بحال، أنا أتكلم حالات الشاذة، قال والله أنا عالج 30 سنة أشوف الأمراض تزداد إذا سأغلق. طيب ليش بعض الدعاة يوقف عن الدواء يقول لأن المصائب تزداد؟ ليش؟ طيب هل رأيتم أيضا أو علمتم بأن مستشفى أغلق لأنه مات فيه أناس وفي ناس عالجوا وما استفادوا ولا أبدا؟ يستمر المستشفى يعالج، يعني مهمته الحقيقة أن يعالج، ترى هذا ليس خطأ، أنا ضربت في مثال لأنه صحيح، لأن مهمة المستشفى أن يعالج، مهمة الطبيب أن يعالج، الشفاء بيد من؟ بيد الله جل وعلا ليس بأيديهم. لو قلت لأحد المستشفيات كم مات عندكم من واحد؟ كم واحد عالج عندكم مستشفى؟ قال يا أخي ما لنا دخل في هذا. الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين، هو الشافي، نحن علينا الصبر. كذلك قل للداعية لطالب العلم أنت عليك العمل، لا تشغلك أن يهتدي، إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس هذا عملنا. لماذا إذن نتشائم؟ لماذا نقنط؟ لماذا ننسحب من الميدان؟ لماذا لا نقاوم؟ لماذا لماذا؟ الطبيب العاقل وهم كثير والحمد لله هو من ازداد عمله في انتشار الأمراض، من يعمل الليل عن النهار. ألا تلاحظون بعض العمليات والله أني أتعجب التي تجرى خاصة مثل فصل التؤمين تستمر أحيانا 16 ساعة؟ أنا أتعجب من هالأطباء ما شاء الله قدوة جلد، لأنها خطيرة جدا وأي تأخر يحدث خلل. تستمر العملية قرابة 16 ساعة إلى 20 ساعة وهم في كامل فرحهم الأطباء وكامل نشاطهم وكامل قوتهم، ثم بعد ذلك يرتاحون لما يجدون الانتصار وانتهاء العلاج. كذلك المؤمن المفروض مع ازدياد الأمراض والأوبئة أو ازدياد أقصد المعاصي والأثم أن يزداد نشاطهم وليس العكس كما هو حادث عند بعض الناس. أيضا أيها الأحبة سأذكر لكم مثال دولتين، دولة نصرانية ودولة وثنية، فأنا أتحدث مع مسلمين. لما ضربت أمريكا في القنبلة الذرية في هيروشيما ونجازاكي ما الذي حدث؟ قامت هذه الدولة الوثنية من تحت أنقاض نجازاكي وهيروشيما اللي لا زال آثارها قائمة الآن وتصبح بالأقوى الدول الاقتصادية تنافس أمريكا التي ضربتها. مع أن اليابان يا أخوان ليس فيها الموارد الأولية، بلد في أقصى الأرض، بلد وثني ليس عنده موارد أولية، وضرب في أشد قنبلتين ضرب إلى الآن لم يضرب العالم كما ضربت اليابان، ومع ذلك من تحت الأنقاض تقوم الذك. هذا لم يكن فيه تفاؤل داخلي في نفوسهم، ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك. إذا كانوا هم وثنيون استطاعوا أن يفعلوا ذلك، ما عذر المسلمين؟ ألمانيا دبر التدمير، دمر هتلر ثم أعداء هتلر وخصومه، هو الذي سبب التدمير. أصبحت ألمانيا، عملت ألمانيا الآن أقوى عملة الحقيقة. نعم هذه حقيقة ما تنكر، ألمانيا خاصة ألمانيا الغربية وليس الشيوعية التي دخلت في الشيوعية ودمرتها كملت عليها الشيوعية، استطاعت أن بعد هذا الدمار الذي لحق بها تصبح أقوى دولة من أقوى الدول اقتصاديا وماليا وطبيا خلال سنوات معدودة جدا. لو كانت هزمت هزيمة نفسية مع الهزيمة المعنوية والهزيمة الحسية ما استطاعت أن تنجو. هذا لو هم أيضا نصارى فما عذرنا نحن؟ لماذا ينهزم بعض المسلمين؟ أتعجب والله لماذا ينهزم بعض المسلمين، أقصد تنهزم نفوسهم حتى لو هزم في داخل المعركة ظاهرا سنة الله جل وعلا دول أيضا. ثم أيها الأخوة مرة أخرى أكرر معنى قلت لأن حديث على المعاني، المهزوم لا يمكن أن ننصر نفسه حتى ننصر غيره. يا أخوان مرة في تاريخنا مآسي، 156 لما دخل التتار في بغداد وبلاد العراق الحقيقة بلاد مرت بأطوار وأحزان صعبة جدا وإلا تزال، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في العراق وفي غيرها. تصوروا يأتي التتار ويأتي للمسلم ويضجعه على الأرض بدون قيد ولا شيء، يقول انتظر وين رايح؟ هذا رح يجيب سكين يذبحه، ما معه سكين، يبقى المسلم حتى يأتي التتر ويذبحه. ليش؟ لأنه مقتول داخليا، مهزوم داخليا، خلاص ميت ما بقي إلا جسمه. فيذهب التتر ويبحث عن السكين في السوق وإلا في البيت ويأتي هذا مضطجع ويعرف أنه سيقتل ثم يذبحه. خلاص أسألهم الله حيث نحتسب الذنوب لما تسيطر، فالهزيمة النفسية عجيب. إذا ما يمكن أن تصل، فأقول إذا واحد الآن طلب دم لإنقاذ إنسان هل يمكن تقبل مستشفيات دم ملوث؟ ما يمكن تقبل دم ملوث، مستحيل. تجري اختبارات على الدم قبل أن تعطيه المريض، والذين قد يتساهلون في هذا يهلكون المريض كما تعلمون. إذا لما يكون قلب المسلم وحاشاكم من ذلك ملوثا ما يمكن ينصر الأمة بل يهزم الأمة. لماذا؟ لأنه قد يدخلها متاهات ثم ينسحب، لأنه مهزوم من الداخل. أيضا الآن لماذا كثرة الأيام هذه الأيام قبل أيام الأمراض في المستشفيات الحساسية وغيرها؟ لأنها أجواء مغبرة، لما تكون أجواء مغبرة تبدأ الأمراض والحساسية وضعف التنفس وغيرها وتمتلئ المستشفيات. كذلك لما يكون القلب مغبر ما يمكن أيضا أن تتغيرها، لابد من أجواء لطيفة، الأجواء الطيبة، الهواء النقي. ولك الذي يصبح الآن عنده ربع أو يذهبون به المستشفى ليعطى هواء نقيا جميلا منظفا، نعم، حتى يشفى. كذلك لا يمكن تشفى الأمة إلا بالقلوب الطيبة الواثقة المبنية على التفاؤل. أيضا مما أختم به هذا الدرس، والوقت لا يسعفني لأن أدخل في موضوع آخر اسمحوا لي، مرة أخرى نحن بشر ولا نكابر، ولا يفهم من حديثي أنني ألغي التفاؤل الظاهر، بل هذا حتى في القرآن لما ذكر الله جل وعلا في سورة الصف: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. ثم بدأ يؤكد حقيقة الانتصار، هذه التجارة الرابحة، قال بعدها: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. بشر لا بد يتعامل مع بشر، فنحن نتعامل مع بشر، ما ننكر أن هناك حقائق نصر، لكن هي حقيقة نصر الكبرى لما يرى الناس الانتصار، لما تبشرهم ببشائر يفرحون، وهذا طبيعي، منهج صحيح ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاء خبر بإسلام قوم خر ساجدا لله جل وعلا. لا نغفل، لا تتصورون من كلامي أنني أعوذ بالله، حاشا من ذلك، الجانب البشري. ولذلك سأشير إشارات سريعة الآن في ختام هذا اللقاء إلى بعض المظاهر بعيدة المدى، وإلا أبشركم المظاهر القريبة كثيرة جدا. نشعر بعض الناس باليأس والقنوط، أنا أدرك وأعيش معكم وأدرك الأوضاع والتغيرات ومحاولة، وكما تحدثت في الدرس الماضي عما يجري في وزارة التربية وما يجري في وزارة الإعلام وما يجري في وزارات، أدرك كل هذا لا أنكره وأعرفه، لكن لن يوقفنا بإذن الله عن الحقائق التي نراها أمامنا. كم من عام من جمعية، انظروا حفلات التخرج هذه الأيام، شيء مذهل والله. رأينا يا أخوان شباب أمس وقبل أمس وغدا والذي بعد، كل حفلات التخرج أحضرها، أحيانا تسأل الشباب الذين أمامك دولة: هل هم فعلا يعيشون هذا العصر؟ هل هم فعلا يعيشون بهذا الوضع السيء؟ أحيانا من وجه ما شاء الله شباب أخيار طاهرين حفظوا كتاب الله، تربوا على كتاب الله، يأتيني بعضهم والله معه ابنه بثالث ابتدائي يا أخوان حافظ كتاب الله جل وعلا. اليوم وأنا داخل الدرس أحد الأخوة معنا، نسأل الله أن يصلح ابنه وأبناءنا وأن يقر عينه بصلاح أبنائي وأبنائكم جميعا وأبناء المسلمين، معنا الآن يقول: هذا ابني قد يكون عمره الآن 8 سنوات 7 سنوات، ما أستطيع. ممن كان في الرياحين قبل سنوات، حذرت الرياحين، من هم الذين لم يدخلوا ابتدائي؟ وذهلت لما رأيتهم وذهبت، لا هؤلاء مدارس تسمى الرياحين لأنهم صغار لم يدخلوا ابتدائي، تعجبت منهم، يحصلون إلى 6 أجزاء أيها الأخوة. نعم، وكان حفظهم عجبا والله، كانوا يجرون اختبارات أمامنا في المسجد وكنت أتعجب ولا أزال، لم يدخل ابتدائي بعد. ثم بعضهم الآن لما وصل الثالث ابتدائي فهو حافظ لكتاب الله جل وعلا. في خير عظيم، 250 أكثر من 250 دار في الرياض للنساء، فيها قرابة 60,000 امرأة، طيب 60,000 امرأة تتربى، أمر سهل. طيب الأب الشباب ما شاء الله بالآلاف، يعني كم في الرياض الآن فضلا عن بقية المملكة في العالم الإسلامي. لكن ليس هذا حديث، ليس عن هذا حديث، هذا اللي أقول لكم عيشوا مع هذا الجانب، ولا نغفل عن الشر ولا نتساهل في وجود الشر وأهل الشر، لا. لكن خذ مثال منع النقاش في الغرب، صحيح مؤلم محزن، مصادرة لحرية الناس، لكن تصور هذا الغرب الذي يتشدق بالحرية لم يتحمل حتى النقاش. أنا أعتبر هذا الحقيقة مرحلة تفاؤل عظيم. وصل الغرب إلى أمس، فرنسا البرلمان الفرنسي يقر غرامة، صحيح هي مؤلمة هذه الغرامة، لكن والله إنني متفائل، أصبح العالم يتساءل، لا تصور الناس كلهم عبيد لهؤلاء سيخضعون لهم، لماذا تضعون غرام على امرأة تضعون، لماذا، أين حريتها؟ أليست فرنسا تقول لنا زعيمة الحرية، أمريكا زعيمة الحرية، بريطانيا؟ الآن سقوط هذه المبادئ يا أخوان، والله كما قال شيخنا الشيخ صفر: لو دفعنا المليارات ما فعلنا بالغرب كما يفعل بنفسه. هو الآن يفعل بنفسه، يسقط مبادئه التي قام عليها بنفسه في مثل هذه القرارات الجائرة الظالمة. حتى كما تعلمون بدأ الآن يسلم أناس، بدأ ينتشر الناس يتساءلون في الإعلام لماذا؟ للنقاب، ليش النقاب؟ إسلام، ما هو الإسلام؟ يسلم الناس. خذ مثال آخر، هزائم أمريكا في العالم. اليوم قرأت خبرا، اسمحوا لي لو قلت لكم اني قرأت وانا اضحك، امريكا تنشر قواتها في 75 دولة في العالم. قلت الحمد لله ستهزم في 75 دولة في العالم. أمريكا ما استطاعت العزل في أفغانستان تنتصر عليه. عز البسطاء والله يا أخوان بمعنى البساطة يملكون عين سكاكين وأسلحة بسيطة ولها 20 سنوات ما استطاعت تفعل شيء. مقبرة لأمريكا والغرب أشد من الروس. سبحان الله. مع أنه يؤلمنا ما يقع لإخواننا في أفغانستان في باكستان. والله جرح واحد من المسلمين يساوي أمريكا ومن معها. لكن في الوقت نفسه سنة الله الجارية. هؤلاء العزل البسطاء. أمريكا الآن تطالب من بس تطالب من طالبان تحاورها ورفضت طالبان تحاورها. أعلن طالبان قبل أيام أنها تحكم كابول بالليل. خلاص لا حكمتها بالليل بكرة ستحكمها بالنهار إن شاء الله. وتحكم قندهار وتحكم مثلا اللي كان الناس بعض الاسم بعض الطيبين قبل 5-6 سنوات قالوا انت. انا ما اتحدث عن طالبان كمنظمة او غيرها، اتحدث عن المسلمين الذين يقتلون هناك، عن الموحدين، عن العملاء الموجودين لامريكا وامثالها. ما استطاعت امريكا، مقبرة لامريكا وغيرها. الان في داخل دول الغرب يطالبون بالهروب من هذا المستنقع يسمونه. هذا انتصار ولا هزيمة؟ هذا انتصار للامة الحقيقة. في العراق مع ما حدث في العراق لم يحققوا الى اهدافه. في فلسطين وما يجري في فلسطين ايضا ما يسمى اسطول الحرية. هذا اسطول الحرية يا اخوانا اسم جميل جدا، واخواننا الاتراك وفقوا في هذا الاسطول الحقيقة. اسأل الله ان يوفقنا اياه، نحب ارضاه. تركيا تسير بخطى وايدة حقيقة. انا يفهم مني اني اقر تركيا، اعرف ما هي تركيا وماذا عندها من علمانية والظروف التي تعيشها، لكن لا بد نكون واقعيين ولا بد من العدل في التعامل. هناك اناس يحاولون ان ينقلوا تركيا من واقع الى واقع، ونحن نحكم على هذا الجانب وليس تزكية لهذا العمل او لدولة معينة. كلا، تركيا عاشت في ردح العلمانية على يد مصطفى. ترى بعض الاخوان يقول اتاتورك، هو حقيقة اخوان الترك ما يرضون بهذا. اتاتورك يعني ابو الترك، ما يرضون بهذا. الصحيح هو مصطفى كمال، هذا يهودي من يهود الدولة معه، وكلمة اتاتورك خطأ. نعم، ولذلك لا نقولها. أذكر في مقابلة لي قبل أيام ذكر هذا الاسم، أنا ما قلت هذا الكلام، أنا قلت مصطفى كمال، لكن هذا هو الله الصحفي ما انتبه على اصطلاح الناس. أنا أراد يختصر بأتاتورك، وما ينبغي أن نقول أتاتورك، لأن كلمة أتاتورك عن سبي أو التركة. التركي يقول ليس أبو لنا، هذا علماني يهودي هو الذي دمر تركيا. الشاهد، ومع ذلك فيه نقلات الآن داخل تركيا، نقلات قوية لكن خطى واضحة. الشاهد اسطول الحرية، هذا الذي حدث له ما حدث ولا أطيل، وتحدثت عنه في مقابلة في سبق وفي غيرها. الحقيقة تفاؤلي أين؟ والله من أقوى ما في تفاؤلي أنه هز ما يدعى حرية الغرب. أي حرية؟ الآن أمريكا والغرب يلاحق القراصنة أفراد بالصومال، نعم، أي في بحر قريب من الصومال، نعم، أقول يجب أن يلاحقوا لأنه ما يجوز التعدي على البحر، نعم، لكن تلاحقون أفراد وتحمون قرصنة دولة. الناس يعقلون. الآن الغرب يحمي قرصنة دولة بكاملها، دولة يهودية أو عصبة في الحقيقة لا حق لها، عصابة تحميها أمريكا وتحميها الغرب، ولا يزالون حتى بعد. اطمئنوا اطمئنوا، يا الله تتهاوى مبادئهم. أي حرية؟ أي عدل تدعيها أمريكا؟ نعم، عدل أفراد عندها في أمريكا. وانظروا الظلم الجائر الذي تمارسه في كل مكان، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، تمارسه في جونتانامو. هذا أيضا يسقط ما يسمى مبدأ العدالة عند أمريكا. نعم توجد عدالة لأفراد من الأمريكان ومن حولها حتى داخل أمريكا. هناك أين فلان وفلان من المسجونين؟ ميدان التركي، عمر عبد الرحمن، علي التنيمي، رافل، عدد من الأشخاص مسجونين مدى الحياة في أمريكا بدون ظلما وعدوانا يا أخوان. أي عدالة؟ هل تسقط المبادئ؟ لسقوط المبادئ لا يقدر بثمن أيها الأخوة، لأن سقوط الدول بدون سقوط مبادئها تعود مرة ثانية، وهذا مر التاريخ. تسقط دول وتعود إذا ما سقطت مبادئها. متى لا تعود الدول؟ إذا سقطت مبادئها. عندما يسقط المبدأ لا تعود الدولة، وعندما تسقط الدولة بدون سقوط المبدأ تعود الدولة. هذا مجرد اقرأ التاريخ. الآن الغرب في الحقيقة يتساقط. هذا تفاؤل عظيم جدا أخوتي الكرام. أمام هذا الواقع لعل في هذه الكلمات التي قلتها أن يقبأ فتح باب فأل لنا جميعا. المهم أن نعمل، المهم أن لا نيأس، المهم أن نخضع الحياة لمبادئنا وأن لا نخضع لظروف الحياة وأحوالها. كما قال شيخنا الشيخ محمد الجنين، الإسلام صانع للحياة وليس خاضعا للحياة. هناك أناس يريدون أن يخضعوا هذا الدين للحياة بفتاوهم الشاذة، بأقوالهم، بتزاهلاتهم، بينما الإسلام في الحقيقة صانع للحياة، علينا أن نسلك هذا المسلك لنصنع الحياة مهما كانت. الإسلام ليس في بلد دون بلد، الإسلام في العالم كله، وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالك. بالعمل المؤسسي، بالعمل الجاد، الفرص أمامنا أيها الأخوة، والله فرص ذهبية الآن. أنا أتعجب مرة أخرى كيف يتشائم مسلم وكيف ييأس وكيف يقنط، والفرص أمامنا من اليمين والشمال مفتوحة تماما، والله مفتوحة على مصاريعها ولا عذر لأحد. كيف من يريد أن يقف أمام الله جل وعلا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا ألقى معاذيره، لا عذر لأحد. اعمل بما تستطيع، قل كل من يعمل على شاكلته ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات، اعمل بما تستطيع. قد علم كل أناس مشربهم، أنت مشربك في هذا الجانب وأنا مشربي في هذا الجانب وذاك في هذا الجانب، ولكن النهاية أن نخدم هذا الدين. الدين قادم يا أخوان، فهل نساهم في نصرة هذا الدين سواء رأينا وتحقق في حياتنا أو في أبنائنا أو أبنائهم؟ المهم أن نساهم، وإن لم نستطع أن نساهم فعلى الأقل نأخذ بحديث أبي ذر وهو عظيم، وأن تكف شرك عنك. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أفضل الأعمال، عن الإيمان، عن الجهاد، ثم قال له إلى أن قال وأن تعين صانعا أو تصنع لأخرق المجتمع، تخدم المجتمع، طيب ما أستطيع يا رسول الله، عجزت عن بعض العمل. قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، فضلا عن أمتك. لو بعض البعض يكفون شرهم كثر خير، أن يكفوا شرهم من ترويج لليأس للقنوط، الأمة انتهت، العدو سيطر، العلمانيون، لا 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 لا، أن تكف شرك هذا أقل، وبعد ذلك لا عذر لك بعد ذلك. الأمة حقيقة أمة منتصرة، الأمة قادمة، وعود النبي صلى الله عليه وسلم التي يعد بها كثير منها لم يتحقق في حياته، بل لم يتحقق بعض في حياة أبي بكر رضي الله عنه، بل بعضها لم يتحقق في حياة عمر رضي الله عنه، تحقق بعده. الوعود التي قرأناها قبل قليل ورأى بعضها ما تحققت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض سنوات بعضها طويل جدا وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلنساهم في هذا الانتصار، انتصار قادم، انتصار والله لهذا الدين. نعم ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، نعم والله متم نوره ولو كره الكافر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. حقيقة أذلية، فمن له الشرف بأن يكون في خدمة هذا الدين؟ العطلة مقبلة، واليوم أيها الأخوة يغير وجه التاريخ، ولكن لن نستطيع أن نعمل إن لم يوجد التفاؤل الذاتي في داخل نفوسنا، وهو قوة الإيمان بالله جل وعلا وتحقق وعده. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فحذاري أن نشيع شيئا من التشاؤم أو اليأس في صفوف الأمة، وعلينا أن نبني في أنفسنا في ذواتنا وفي مجتمعنا التفاؤل والخير ليتحقق الأمن ورغد العيش. نسأل الله أن يعز دينه وأن ينصر كلمته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرزقنا الثقة والدين بوعده، أن يتحقق وعده جل وعلا، أن يوفق ولاة الأمور لما يحبه ويرضاه. أسأل الله أن يبارك في هذه اللقاءات. ادعوا لإخوانكم المجاهدين، ادعوا لإخوانكم المستضعفين، ادعوا لإخوانكم المأسورين، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونلتقي بإذن الله في الأسبوع الثاني من الدراسة، أي بعد بدء الدراسة، ليس أول أسبوع وإنما الأسبوع الثاني متى كان لا أستطيع أن أحدده بتاريخ، وأنتم على خير وبركة. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا. استثمروا هذه الفترة الفرصة المباركة في هذه العطلة بعمل الخير والدعوة والاجتهاد، كل بما يحسن، قل كل يعمل على شاكلته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.